السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين، المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، في بداية حلقتنا هذه اليوم بإذن الله تعالى، أتقدم إلى أخي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالعزاء في وفاة أمه الغالية. أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يتقبلها في عباده الصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم أتوجه إلى أهل بلدي، لأهل العريش، إليهم أتوجه إليهم بالمواساة. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء، وأن يشرح صدورهم، وأن يأجرهم في مصيبتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. فلقد بلغني أن بعض المنازل هناك في الشاليهات والمنازل قد هدمت، ومنهم من توفاه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يأجرهم في مصيبتهم، وأن يرحم من مات منهم، وأن يصبر أهل كل ميت، إنه نعم المولى ونعم النصير. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، ولا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، وآية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي ظلال هذه الآية الكريمة الميمونة المباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، نتحدث في ظلالها عن الثبات على الحق. الثبات على الحق، وأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، أقول أيها الإخوة الأعزاء المشاهدون، الثبات على الحق هو شعار الأنبياء والصديقين والصالحين. فالمؤمنون الصادقون المخلصون الثبات شعارهم، والحق طريقهم، ورضا الرحمن غاية مرادهم. فالميراث أو الثبات ميراث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والثبات ميراث أبي بكر رضي الله عنه، والثبات ميراث عمر، والثبات ميراث عثمان، والثبات ميراث علي رضي الله عنه وأرضاه، والثبات ميراث بقية الصحابة والسلف الصالح رضي الله عن الجميع. فالقلب الصادق لا يثبت إلا على الحق وعلى ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، والقلب الكاذب لا يثبت إلا على الباطل وعلى ما جاء من عند ساداتهم وكبرائهم. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه تعالى لا يكله لأحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومظفره وناصره ومظهر دينه على كل من عاداه وناوأه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي واللفظ له، من حديث العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة أنه قال: صحبت شداد بن أوس في سفر، قال فقال: ألا أعلمكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا؟ أن تقولوا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة في الرشد، وأسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك. وفي لفظ في رواية أخرى رواها الطبراني في المعجم الكبير من حديث شداد بن أوس أنه قال: احفظوا عني ما أقول، إذا حفظ الناس أو كنز الناس الدراهم والدنانير فأكنزوا هذه الكلمات أو هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر إلى نهاية الحديث. فالثبات هذا لا يأتي جزافا ولا هو ضرب من الخيال، وإنما الثبات يأتي بالتربية العملية التي تحتاج إلى ثبات وصمود وتحد. ولقد رب الله تبارك وتعالى المؤمنين على الثبات وعلى مفهوم الثبات، وجعل القرآن مصدر التلقي، فقال سبحانه وتعالى وعز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول ابن كثير: واذكروا الله كثيرا، أي استعينوا به وتوكلوا عليه. فلا ثبات إلا بالصلة التامة بالله عز وجل والالتصاق الكامل بالقرآن الكريم. نعم، هذا هو الثبات. ولذلك هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أوصل الناس بربه وأعرفهم به. ماذا قال حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ اتجأ النبي صلى الله عليه وسلم، التجأ إلى الله عز وجل واتجه إليه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، يقول ابن عباس في هذه الآية في تفسيرها، يقول ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وزادهم إيمانا أي زادهم ثباتا، زادهم رسوخا، زادهم إيمانا، زادهم صبرا، زادهم ثقة في الله تبارك وتعالى. نعم، فالثبات في أصل التصور الإسلامي هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل بالحق ليحكم به بين الناس في كل زمان ومع كل رسول منذ أقدم الأزمان. نعم، فالثبات يا إخوة، الثبات لا يأتي إلا بالتربية الطويلة والممارسة العملية له. ثبات يحتاج إلى صمود وتحد. وهذا خباب وحديثه في البخاري يوم أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال خباب بن الأرت؟ قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكأن خبابا أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمر بمكة بدا فوق الاحتمال مع صبرهم وثباتهم. والإجابة المتوقعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يواسي النبي صلى الله عليه وسلم خبابا، أن يواسيه وأن يلاطفه وأن يقوم فيدعو لهم جميعا ليرفع ما بهم من بأس، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلك مسلكا تربويا فريدا ليشد به من أزر المسلمين وأن يهيئهم به لمزيد من التضحيات في سبيل الله تبارك وتعالى رغم ثباتهم وصبرهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الثبات لا يأتي إلا بالممارسة العملية له. فقال صلى الله عليه وآله وسلم رادا على خباب، قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، فيجعل نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده ولا يرده ذلك عن ديني. والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. فالثبات لا يأتي إلا بالممارسة العملية له بثبات أيضا وتحد وصبر على هذا. فالثبات لا يأتي إلا بالممارسة العملية والتربية العملية له. نعم، ولذلك فطن بلال الحبشي رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الجليل، فطن إلى هذا المسلك التربوي الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبلال هذا يتضح جليا أنه قد فطن إلى هذا المسلك التربوي الذي سلكه المصطفى، أنه كان يعذب على رمضاء مكة شرفها الله، ومع ذلك لم يشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، لأنه يعلم أن هذه المرحلة هي مرحلة تربية وثبات وصمود وتحد لكل قوى الأرض. ولذلك بلال لما كان يعذب كان يقول أحد أحد، ولم يشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، بل وفي بعض الروايات كان يقول بلال: ووالله كلما علمت أنهم يغتاظون من هذه الكلمة فكنت أقولها غيظا فيهم، كنت أقولها غيظا فيهم. فبلال الحبشي الثابت الصابر الصامد المتحدي لكل قوى الاستكبار في قريش ضرب لنا أروع المثل، بل وضرب لنا مثلا عمليا في ثبات عجيب وتحد كامل لكل قوى الاستكبار في قريش. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في نهاية حديثه لخباب: والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بموعود الله له أن الثابت سيمكن من قبل الله تبارك وتعالى، وأن الدنيا ستفتح على أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمهم وأن يوجههم إلى التمسك بأمر عقيدتهم، وإلى التمسك بدينهم، وإلى التمسك بعقيدتهم، وإلى التمسك بالمبدأ الذي من أجله قاموا وانتصبوا، وأن يتركوا الدنيا بنعيمها وزخرفها ومناصبها، أن يتركوا الدنيا كلها وأن يتمسكوا بما عند الله من طلب الآخرة وابتغاء الجنة. وهذا يتضح جليا يوم أن جاء إليه أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الترمذي وقال إسناده حسن، قال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند سلطان جائر، يعني أثبت على الحق وتمسك بالحق واثبت عليه واثبت على مبدئك الذي قمت من أجله وانتصبت، حتى وإن كنت بين يدي سلطان جائر تمسك بالحق واثبت عليه. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوجههم إلى ذلك، أن يملأ قلوبهم بالثبات على الدين وعلى الإيمان وعلى الحق، صلى الله على معلم هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. وخذ بالله عليك هذا الموقف لكي تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أروع المثل هو وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في ثباتهم في صمودهم في تحديهم لكل قوى الكفر. موقف الشعب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حصار الشعب؟ والشعب يا إخوة قبل أن يحاصر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب، في شعب أبي طالب، وقعت حوادث أربعة في أقل من أربعة أسابيع: أسلم حمزة، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخو المصطفى من الرضاعة، ثم أسلم عمر الفاروق، ثم رفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يساومهم على أمر دينه وعلى أمر عقيدته، ثم تواثق بنو هاشم وبنو المطلب كلهم جميعا مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومنعه من أي اعتداء، فجن جنون قريش، جن جنون قريش، فاجتمع الكفار في خيف بني كنانة وتعاهدوا على بني المطلب وبني هاشم ألا يناكحوهم ولا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا أيضا ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق، وفيها قالوا أنهم لا يقبلوا صلحا من بني هاشم أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم محمدا ليقتلوه، وكتبوا بذلك صحيفة وجعلوها في جوف الكعبة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من كتب هذه الصحيفة فشلت يده، واشتد الحصار 3 أعوام كاملة، 3 أعوام مظلمة مرت عليهم، اشتد الحصار ومنعت عنهم الميرة والطعام، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه، بادروه فاشتروه حتى بلغهم الجهد، بلغهم الجهد حتى التجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، ومرت 3 أعوام كاملة والأمر على ذلك. وفي محرم 10 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء نقض الصحيفة وفك الميثاق، فأول من بدأ بذلك هشام ابن عمرو وزهير ابن أبي أمية والمطعم ابن عدي وزمعة ابن الأسود وأبو البختري ابن هشام، وأول من بدأ بذلك هشام بن عمرو، جاء إليهم وذكرهم بأرحام لهم، قال أنأكل الطعام وأرحام لنا لا يستطيعون الطعام ولا الشراب، فخرجوا معه، وقال زهير أنا أبدأكم بالكلام، فلما أصبح الصباح خرجوا إلى أنديتهم، وجاء زهير عليه حلة فطاف بالبيت 7 ثم اتجه إلى الناس وقال يا أهل مكة، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونشرب الشراب وبنو هاشم جوعى وهلكى لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أجلس في مكاني هذا حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. ثم قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد، قال كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بل أنت والله أكذب، والله ما رضينا كتابتها وما كتب فيها حيث كتبت. وقال أبو البختري صدق زمعة، والله ما رضينا كتابتها حيث كتبت. وقال المطعم صدقتما وكذب من قال غير ذلك، والله ما رضينا كتابتها حيث كتبت. وبعد أن دار الكلام قال أبو جهل بخباثته المعهودة ومكره المعهود، قال أبو جهل هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. فلما دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل قام المطعم بن عدي ليشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم وما كان من اسم الله فلا تأكله أبدا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من هذا الشعب والحصار الظالم الضيق عليهم. في هذا الموقف كيف كان ثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف أيها المشاهدون الكرام؟ أبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يثبت وأن يجعل هذا التدافع بينه وبين الباطل تدافعا عقديا، لم يساوم ولم يقدم تنازلات من أجل طعام أو من أجل شراب. ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم هذه الأمة؟ جعله تدافعا عقديا. أبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يثبت على دينه، إلا أن يثبت على إيمانه، إلا أن يثبت على عقيدته، إلا أن يثبت على المبدأ الذي من أجله حوصر ومن أجله وقف الكفار في وجهه هذه الوقفة العنيفة العاصفة؟ أبى النبي إلا أن يجعل التدافع بينهم تدافعا عقديا، وثبت على دينه وعلى إيمانه، بل واستمر في ثباته على المبدأ الذي من أجله حوصر. ولم يكن أهل مكة يتوقعون هذا الثبات من النبي وأصحابه الذين فوجئوا به، فوجئوا بهذا الثبات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثباتا، هو وأصحابه ثباتا كادت أرواحهم أن تزهق وما تراجعوا قيد أنملة، فهم الثابتون الثابتون، هم الثابتون الثابتون. وكلما أريد أن نركز في هذه الجزئية بالذات أقول وكلما عاد هذا التجمع على هذه العقيدة وبهذه الصورة وبهذا النتاج، ظهرت لنا نماذج تكرر لنا ثبات النبي وأصحابه صلى الله عليهم جميعا. أقول كلما عاد هذا التجمع على هذه العقيدة وبهذه الصورة وبهذا النتاج، ظهرت لنا نماذج تكرر لنا ثبات النبي وأصحابه صلى الله على الجميع. بل وكلما ظهر هذا الحق بهذه الصورة وبهذا الموقف الثابت على الإيمان وعلى الدين وعلى العقيدة بهذا الصمود، كلما ظهرت لنا صورة أخرى متمثلة في الباطل، هذا الباطل يعادي ويحاصر ويضيق الخناق ليقدم أهل الحق تنازلات لتصرفهم عن المبدأ الذي من أجله قاموا وانتصبوا. فهذه لغة الباطل في كل عصر وفي كل حين. فلغة العداء في أهل الباطل أصيلة تبدأ من بداية أو من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه، وتنتهي بالوقوف في وجهه والتربص بالمؤمنين، ثم يفعلون بهم الأفاعيل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قل في مناهج المفسرين تسمى أسلوب تلقين، أي قل يا محمد، قل هو الأمر الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة هو أمر الله وحده، ليس لمحمد فيه دخل، إنما هو الله الآمر الذي لا مرد لأمره، الحاكم الذي لا راد لحكمه. قل يا أيها الكافرون ناداهم بحقيقتهم ووصفهم بوصفهم أنهم ليسوا على دين وليسوا بمؤمنين، إنما هم كافرون، فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق. لا أعبد ما تعبدون، أي عبادتي غير عبادتكم ومعبودي غير معبودكم، فكيف الالتقاء؟ لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، توكيد وتكرار للتوكيد حتى لا تبقى مظنة ولا شبهة ولا مجال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد، ثم هو إجمال انفصال أو إجمال لحقيقة الانفصال الذي لا اتصال فيه والاختلاف الذي لا تشابه فيه والتمييز الذي لا تشابه فيه. لكم دينكم ولي دين، أي أنا هنا وأنتم هناك، لا معبر ولا طريق ولا جسر، مفاصلة شاملة وتميز واضح دقيق. هذا هو الذي تعلمناه من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم في هذا الموقف، في موقف الشعب وحصاره. كانوا ثابتين ثابتين، كانوا ثابتين واقفين على المبدأ، ثابتين صامدين أمام قوى الاستكبار في قريش. فالذي نتعلمه من هذا الموقف أقول: الحق والباطل ضدان لا يلتقيان، الحق والباطل ضدان لا يلتقيان، لا في بداية الطريق ولا في منتصف الطريق ولا في نهاية الطريق، بل ولا في أي طريق. فالحق حق والباطل باطل، والحق أحق أن يتبع، فالحق هنا والباطل هناك، لا معبر ولا طريق ولا يسر. وهذه رسالة إلى الثابتين على في كل مكان الآن على وجه المعمورة، على وجه الكرة الأرضية: اثبتوا وتعلموا من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الثبات الحقيقي، لا تدخلوا في مزالق، لا تدخلوا في مزالق، لا تتركوا المبدأ الذي قمتم من أجله وانتصبتم له في مرضات الله تبارك وتعالى. بل وبالله عليك أيضا أخي المشاهد الكريم المبارك، خذ هذا أيضا، هذا الموقف الآخر، موقف الأحزاب. ماذا كان في غزوة الأحزاب؟ المسلمون أيها الإخوة المشاهدون الكرام، المسلمون كانوا ثابتين كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم إلا ثباتا ورسوخا في الأمر وتمسكا بعقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم ومبدئهم وأرضهم وعرضهم، تمسكوا على هذا، زادهم ثباتا إلى ثباتهم. لما رأوا الأحزاب هذا الموقف المرعب الرهيب، ما زادهم هذا الموقف إلا إيمانا وتسليما، ثباتا ثم تسليما وتفويضا إلى الله تبارك وتعالى. كانوا ثابتين، فالمؤمنون كانوا ثابتين على دينهم، كانوا ثابتين على مبدئهم، كانوا ثابتين على عقيدتهم، كانوا ثابتين على صمودهم، كانوا ثابتين على صبرهم وإيمانهم، وكانوا ثابتين في الدفاع عن الدولة وعن الأرض والعرض، كانوا ثابتين. فجاءت قريش بأحلافها من قبائل العرب، غطفان وكنانة وغيرهم من قبائل العرب، واتجهت هذه الأحزاب نحو المدينة وتحركت نحو المدينة على ميعاد قد تعاقدت عليه. فلما تجمع حول المدينة جيش عرمرم تعداده حوالي ما يقارب من 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، يزيد هذا العدد على من كانوا في المدينة من الرجال والشيوخ والنساء والصبيان والشباب. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم هؤلاء استشار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وخلصوا إلى رأي سلمان الفارسي بحفر خندق كأسلوب دفاعي جديد لم تعهده العرب من قبل. فسلمان فارسي لم تعهده من قبل، تصور بالله معي هذا الموقف، الأحزاب قد تجمعت على المدينة من الخارج حول المدينة، والمنافقون أفاعي الدس الذي لا يخلو منهم زمان ولا مكان في الداخل، واليهود كعادتهم دوما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالموقف مرعب، الموقف رهيب، الموقف يزلزل القلوب. ورغم هذا يصور لنا القرآن الكريم هذا المشهد فيقول سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تصور معي بالله عليك يا أخي في هذا الوقت العصيب الذي تجمع على المسلمين فيه البرد والعدو والحصار والجوع والخوف، بذل المسلمون واستنفذوا كل طاقاتهم وأخذوا بأسباب الثبات وصدقوا في لجوئهم إلى الله تبارك وتعالى. ساعتها جاء الفرج، وأرسل الله تبارك وتعالى إليهم هدية من السماء متمثلة في نعيم ابن مسعود الأشجعي، فلقد جاء إلى النبي مسلمة من حيث لا يحتسب. جاء نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، تأتي بالضم والفتح والكسر، فالحرب خدعة. فانطلق نعيم إلى بني قريظة من اليهود وقد كان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وقال لهم: قد علمتم ودي لكم، قد علمتم ودي لكم ونصحي لكم. قالوا: نعم. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلاد بلادكم، فيها أبناؤكم وأموالكم وأزواجكم، ولا تقدرون أن تتحولوا عن هذا البلد إلى غيره، وأما قريش فيستطيعون أو تستطيع قريش أن تذهب إلى مكة وأنت دعكم وحدكم، وأفهمهم أن قريشا سوف تغدر بهم. قالوا: وما العمل يا نعيم؟ قال نعيم: ألا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن منهم. فقال اليهود: قد أشرت بالرأي يا نعيم، قد أشرت بالرأي يا نعيم، فهم يثقون به. فانطلق نعيم بعد ذلك إلى قريش فدخل عليهم وقال: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: فإن اليهود قد ندموا على ما فعلوا مع محمد وأصحابه من نقض العهد الذي كان بينه وبينهم، وراسلوا محمدا أن يأخذوا منكم بعض الرجال وبعض الأسرى ليدفعوا بهم إلى محمد وأصحابه، فإن سألوكم رجالا أو أسرى فلا تعطوهم أبدا، فلا تعطوهم بعض الرهائن من عندكم أبدا. فقالوا: نعم. ثم بعد ذلك أرسلت قريش إلى اليهود باستعجال القتال، فقال اليهود، رد اليهود بقولهم: إن اليوم يوم السبت، وإنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن منكم. وهنا نجح نعيم في خداعه لليهود ولقريش وأحلافها كما يظهر من المسلمين في كل مكان في ذكائهم ودهائهم، لأن بعض الناس يظن أن المسلمين لا يفقهون الخداع، لا يفقهون الواقع الذي يعيشون فيه. كلا والله أبدا. فلما نجحت خطة نعيم في الخداع والوقيعة بين الكفار، بين المشركين بعضهم ببعض، وقع ودب الخلاف بين صفوف المشركين، ثم اتجه النبي ساعتها إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فأرسل الله تبارك وتعالى بعدما استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، استجاب دعاء نبيه وأرسل جندا من الريح تقتلع خيامهم وتكفأ قدورهم، بل وأرسل الله تبارك وتعالى جندا من الملائكة يزلزلون حصونهم ويقذفون في قلوبهم الرعب والفزع، ونصر الله عز وجل جنده، وهزم الله عز وجل الأحزاب وحده. ففي هذا الموقف يا أخي الحبيب الكريم العزيز، أقول الثبات نتيجته النصر، الثبات نتيجته الفرج، الثبات نتيجته العون من الله تبارك وتعالى. نعم، وما من فئة تحاصر ويضيق عليها إلا تحتاج لما أقول، تحتاج لمزيد من الثبات، ولمزيد من التحدي، ولمزيد من الصمود، ولمزيد من التضحية، نعم، ولمزيد من التمسك بحبل الله تبارك وتعالى دون غيره من البشر يلتجئون إلى الله تبارك وتعالى. نعم، قد تنقطع الآمال ولا يرى الفرج ولا يشار إلى نصر أبدا، ويحجب عن العيون الفرج، ولا يرى نصر ولا فرج، سواء كان هذا الفرج بعيد أو قريب لا يرى. ساعتها تتدخل مشيئة الله تبارك وتعالى فيجعل للأمة مخرجا وللضيق فرجا. هذا والله الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إليهم نعيم ابن مسعود الأشجعي، جاء إليهم من حيث لم يحتسبوا أبدا، وجاء من خلاله الفرج، وجاء من خلاله النصر بفضل الله تبارك وتعالى، جعله سببا من أسباب الفرج من هذه الأحزاب التي تحزبت حول المدينة صلى الله على ساكنها صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي نحن لا ننصر إلا من السماء، يا أخي أنت لا تنصر إلا من فوق سبع سماوات طباق. قال عمر الفاروق: إنكم لا تنصرون بعتاد ولا عدد، ولكن تنصرون من السماء، فأنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. فالنصر يأتي من عند الله. فاثبتوا أيها الثابتون في كل مكان، اصمدوا أيها الصامدون في كل مكان، والله الفرج قادم، أقسم بالله على ذلك أن الفرج قادم. هذا موعود الله، وهذا موعود حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فاثبتوا واعلموا أن الفرج يأتي بعد الضيق، وأن اليسر يأتي بعد العسر، واعلموا أن الله عز وجل لن يترك أولياءه، ولن يترك عباده الصالحين المخلصين، لن يتخلى الله عز وجل عنهم. هذا ظننا في الله، وهذا ظننا في وعد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. بل وخذ هذا الموقف بالله عليك يا أخي الكريم، لكي تعلم أن أمتنا أمة ثبات، أن أمتنا أمة صمود، أن أمتنا أمة تحد لكل قوى الاستكبار في كل مكان. في وقعة اليرموك، وهذه الوقعة رواها الطبري في التاريخ، في تاريخ الطبري، وابن الأثير في التاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية، في وقعة اليرموك وعظ الناس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال: سارعوا إلى الحور العين، سارعوا إلى جوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، فأنتم اليوم في أحب المواطن إلى الله عز وجل. وهذه الكلمة نسوقها لكل الصابرين الصامدين الثابتين في شتى بقاع الأرض، نسوق إليهم هذه العبارة، نقول لهم: اعلموا أنكم في أحب المواطن إلى الله تبارك وتعالى. نعم، في أحب المواطن إلى الله. وكان في هذا الجمع 1000 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم 100 من أهل بدر. وجعل أبو سفيان يقول للناس: الله، أنتم دارة العرب وأنصار الإسلام، وأنتم دارة الروم وأنصار الشرك، اللهم هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك. ثم بعد ذلك لما أقبل خالد بن الوليد من العراق، قال له رجل من نصارى العرب، قال له: ما أكثر الروم وأقل المسلمين؟ فقال له خالد الثابت الشامخ بإيمانه الشامخ بعزة الإسلام التي في صدره، قال له: ويلك، أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الرجال بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. وهذا والله ما قاله أهلنا في فلسطين لأكبر ثالث جيش على وجه الأرض وعلى وجه الكرة الأرضية، اليهود. قال يا أخواننا وأهلنا في فلسطين، قالوا ذلك لليهود عمليا، قالوا قولة خالد: إنما تكثر الرجال بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. وطلب مهان، قائد جيوش أو قائد جيش الروم، طلب مهان خالدا ليبرز إليه فيما بين الصفين ليتشاورا ويتفاوضا في مصلحة لهم. فخرج خالد، اسمع ماذا قال مهان لتعلم أن العدو خطته واحدة ومكره واحد وأسلوبه هو نفسه الذي يستعمله في كل وقت وفي كل زمان. قال مهان لخالد: يا خالد، إنا قد علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم الجوع والجهد، الجوع والجهد. فقال مهان: فهلموا إلي أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعامة، ثم ترجعون بعد ذلك إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا إليكم بمثل ذلك. اسمع ماذا قال خالد الذي ينم عن ثبات عميق في القلوب، وهذه هي وصية المصطفى، بل وتوجيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أن يثبتوا على دينهم، وأن يثبتوا على إيمانهم، وأن يثبتوا على عقيدتهم، وأن يطلبوا رضا الله عز وجل، وأن يطلبوا الجنة بما فيها من نعيم مقيم، وأن يطلبوا صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة في كل زمان وفي كل مكان، مهما كانت الضغوط ومهما كانت المحكات. قال خالد: إننا لم يخرجنا من بلادنا الذي ذكرت غير أن قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أنه لا يوجد دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. هذه كلمات تنم عن ثبات عجيب، لم يداهن ولم يقدم تنازلات. قال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا الذي ذكرت غير أن قوم نشرب الدماء، وقد بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. فقال أصحاب مهان: هذا والله ما كنا نحدث عن العرب، هذا والله ما كنا نحدث عن العرب. ثم بدأ النزال. الملاحظ في هذا الموقف يا حبيبي في الله، أن خالدا لم يداهن من أجل حياة ولا من أجل طعام، لم يقدم تنازلات، لم يدخل في مزالق لا حصر لها، وإنما تمسك بحبل الله وقام على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات على الإيمان والثبات على الحق والثبات على العقيدة والثبات على المواقف والصمود والتحدي لكل هذه القوى. بهذا يأتي النصر وبهذا يتنزل الفرج من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا هو العدو في كل أساليبه، أساليبه كلها واحدة. قال لهم ادفعوا إلي، هلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما. وهذا والله الذي يقولوه الآن أو الباطل يقول ذلك لأهلنا في شتى بقاع الأرض، لتعلموا أن المكر واحد وأن الباطل واحد وأن أساليبه واحدة لا يتنازل ولا يتراجع عنها مطلقا. وخالد يعلمنا أيها الثابتون الصامدون، يعلمنا أننا لا نقدم أن نثبت على ديننا ولا نقدم بعض التنازلات على حساب المطعم والمشرب والأموال وعلى حساب الدنيا، وإنما نحن دعاة إلى الله تبارك وتعالى، نحن خلفاء في هذه الأرض. بل ومن المواقف العجيبة، وأنا وددت أن أذكر وقعة اليرموك قبل هذه الوقعة، وقعة أحد، في البخاري يوم أن انكشف المسلمون في غزوة أحد بسبب ترك الرماه جبل الرماه، ووقف الشيطان في أرض المعركة وصرخ بأعلى صوته بأن النبي قد قتل، انهارت الروح المعنوية ولم يدر الصحابة إلى أين يذهبون، فخبر أوجع القلب وجعل غشاء على عقل الإنسان وهو يقف في أرض المعركة. مات الذي من أجله قمنا، فهو رسول الله والإيمان به واجب. ماذا فعل؟ فتوقف منهم من توقف عن القتال، وفكر آخرون بالاتصال بعبد الله بن أبي بن سلول ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. ومر على هؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم من السلاح، فقال لهم أنس بن النضر ماذا تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وهذا الذي نسوقه للثابتين في كل مكان، موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اتجه أنس بن النضر إلى الله تبارك وتعالى وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق ليقاتل القوم، فقاتل القوم حتى قتل، وما عرف إلا بعد انتهاء المعركة ما عرفته أخته ببنانه، لم تعرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه، وبه 80 ما بين رمية بسهم وضربة بسيف وطعنة برمح. أنس ابن النضر أعلمهم تماما أننا نعيش في هذه الدنيا من أجل الدين، نعيش في هذه الدنيا من أجل نصرة هذا الإسلام ومن أجل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام المتمثلة الآن في سنته، المتمثلة الآن في هديه عليه الصلاة والسلام. فأعلمهم أننا نعيش لهذا ولا بد أيضا أن نموت على هذا، فلا تعصف بقلوبنا عواصف التردد أو الشكوك، وإنما ينبغي علينا أن نثبت على هذا الدين، لأن الله عز وجل وعدنا أنه سينصر دينه وأنه سينصر رسوله، وأن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا سوف يكون مع الفئة المنتصرة الثابتة في كل عصر وفي كل حين. هكذا تعلمنا. فالثبات أيها الأحباب الكرام، أقول الثبات هذا منة من الله تبارك وتعالى، الثبات منة من الله عز وجل. فلا نطلب الثبات، لا نطلب الثبات إلا من الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت منة من الله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت هو وأصحابه إلا بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم. فالتثبيت والثبات منة من الله عز وجل على عباده المؤمنين الصابرين الثابتين. والمطلوب من الثابتين أن يتمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى دون غيره من البشر، وأن يعلموا أن النصر إنما يتنزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن النصر لا يكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فالكون كونه والملك ملكه، وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء، وينصر أولياءه كيفما شاء، وفي الوقت الذي شاء، وبالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى وعز وجل. لابد أن نتمسك بحبل الله عز وجل، ولا نتمسك بحبل البشر، وألا نقدم بعض التنازلات على حساب ديننا وعلى حساب عقيدتنا وعلى حساب إيماننا وعلى حساب أرضنا وعلى حساب عرضنا وعلى حساب مقدساتنا وعلى حساب ثروات هذه الأمة. لا نقدم أي تنازلات، ولا بد أن نتمسك بحبل الله تبارك وتعالى، لأن حبل الله عز وجل هو الحبل المتين، هو الحبل الذي يصل بنا إلى السماء، هو الحبل الذي نصل به إلى السماء، هو الحبل الذي نستمد به النصر من الله تبارك وتعالى. فلنستمسك به بكل قوة وبكل عزة وبكل ثبات وبكل صمود وبكل تحد، لنطلب النصر من الله تبارك وتعالى. أما من تمسك بحبل الناس وتمسك بحبل العباد، فساعتها يكلك الله عز وجل للعباد، ويكلك إلى نفسك، ساعتها يتخلى الله عز وجل عنك ويكلك إلى نفسك وإلى من تمسكت بحبلهم، وساعتها لن تجد فرجا ولن تجد مخرجا ولن تجد ناصرا ولن تجد معينا، لأن المعين والناصر والفارج تخلى عنك في وقت أنت تحتاج أن تتمسك بحبله وأن تتوكل عليه وأن تستنصر به. هذه هي، أو هذا هو الذي تعلمناه من هذه المواقف الكريمة الشريفة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الثابتين العاملين بهذا الثبات بمقتضى الصبر وبمقتضى الصمود، إنه نعم المولى ونعم النصير. فاصل قصير ونعود مرة أخرى، أستودعكم الله.
يا بارئ الخلق، يا بارئ الخلق، يا بارئ العالم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني، لم يبق معنا إلا دقائق معدودات، فالذي أود أن أقوله في نهاية هذا أو هذه الحلقة، أقول لابد وأن نعلم تماما أن الوقت الذي نعيش فيه الآن ونحياه، وأن هذه الفترة بالذات هي فترة ثبات، وأن هذه المرحلة هي مرحلة تربية على الثبات، ولن يتنزل إلينا النصر إلا إذا رأى الله تبارك وتعالى من قلوبنا الإخلاص والثبات والصمود والتحدي. على مثل هذه القلوب يتنزل النصر. وكما ذكرت، الثبات شعار الأنبياء، الثبات شعار الصديقين، الثبات شعار الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم دائما على الحق، وأن يجعلني وإياكم من الناطقين به إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا بارئ الخلق، يا بارئ الخلق، يا بارئ الخلق.